بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لعمر، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة، قال أبو الطاهر: حدثنا وقال حرملة وأخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة. وأخذت بهدبة من جلبابها، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال: فطفق خالد ينادي: أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن هضيل حاون حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذا الحديث فيه أن رفاعة القرظي طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، فطلقها ثلاثا، يطلقها الطلقة الثالثة، وقوله فبت طلاقي يعني طلقني ثلاثا، واللفظ الآخر آخر ثلاث تطليقات. وعبد الرحمن تزوج بعده عبد الرحمن بن الزبير، الزبير بفتح الزاي، وما عداه يكون الزبير حفيده، الزبير حفيده ابنه ذكر في الحديث الزبير، أما هو عبد الرحمن بن الزبير، الزبير هذا رجل من اليهود، وابن هذا عبد الرحمن صحابي. وفيه أنه لما طلقها طلقة الثالثة رفاعة تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، ولكنه لم يدخل بها، ولهذا قالت: إنما معه مثل هدبة الثوب، وأشارت إلى طرف هدبة الثوب من ثوبها، يعني طرفه الذي لم ينسج، والمعنى أنه لا ينتشر، ذكر لا يتثنى ولا ينتشر. فكأنها تعرض بأن ترجع إلى رفاعة زوجها الأول، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تخل زوجها الأول حتى يجامعها الزوج الثاني. وهذا هو المراد بالعسيلة، عسيلة الجماع، كناية عن الجماع. في هذا الحديث دليل على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوج آخر ويجامعها الزوج الثاني، ويكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فإن كان نكاح تحليل فهي لا تحل الأول. المحلل هو التيس المستحاق وهو ملعون، لعن الله المحلل أو المحلله. إذا تواطأت المرأة مع زوج أخر يحللها، أو تواطأ الزوج الأول، أو تواطأ بعديها فلا تحل. وكذلك إذا تزوجها نكح شبهة أو زنا لا تحل الأول. وكذلك أيضا إذا طلقها، إذا تزوجها ولم يدخل بها لا تحل الأول. هذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم. وشذ سعيد بن المسيب رحمه الله فقال إنه إذا تزوج زوج آخر ثم عقد عليها ثم طلق قبل الدخول حلت الزوج الأول، وذلك لأن النكاح يقول حتى تنكح زوج غيرها النكاح حقيقة في العقد. وهذا محمول على أن الحديث ما بلغه، يحمل إحسانا لمن به أن الحديث ما بلغه. ولا حتى تنكح زوج غيرها، هذه الآية عامة يخصص هذا الحديث، في أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صريح بأنه لا تحل الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها ما ذاق الأول، والعسيلة لها على الجماع. ولا يشترط الإنزال على الصحيح، بل إذا جامعها الثاني غيب الحشرة في الفرج حصلت العسيلة، العسيلة كان عن اللذة، لذة الجماع. وذهب الحسن البصري رحمه الله إلى أنه لا بد من الإنزال، والصواب أنه لا يشترط الإنزال. فإذا طلقها ثلاث طلقات فلا تحل حتى يتزوجها زوج آخر ويجامعها، ويكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل، يطأها نكاحا صحيح. فإن كان نكاح شبهة أو زنا فلا تحل الأول. ثم إذا طلقها الزوج الثاني أو مات عنها حلت الزوج الأول. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وبين هذا الحديث أن مراد النكاح الجماع، وأنه لا يكفي العقد. وأما ما رأى سعيد المسيب فيحمل على أنه ما بلغه الحديث إحسانا من المؤدب. نعم، يعني لا ينتشر، يعني طرف إنه ذكره لا ينتشر، يعني ما جاء معها. تزوجت ولا جاء معها، وجاءت تريد، كانت تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. في دليل عنه لا بأس مثل هذا الكلام عند الحاجة، عند الحاجة، وهذا ما يستحى منه، لكن محتاجة إلى تبين الحكم. ولهذا قال خالد بن سعيد في البدء، قال سعيد خالد بن سعيد وكان بالباب لم يؤذن له، ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه ما تزجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما يستحى منه في العادة، لكن مضطرة إلى أن تبين ذلك حتى تعرف الحكم الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يتبسم، فبينت أنه الثاني ما جاء معها، ما ينتشر، ما معه مثل هدرة الثوب. نعم،
تقصد أنه أمين
ما يلزم أن يكون عندي، المقصود أنها ما ينتشر ذكره ما قال عليها ولا جاء معها. نعم،
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قال: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وفي حديث يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا جرير عن منصور.
وهذا مرد على الحديث مرد يوم الخميس في التفسير في الآية مرد على خلاف سعيد بن المسيب وأنه هو الذي خالف في هذا الشر في هذا. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال.
نعم. حافظ كثير رحمه الله طال في هذا وباقي له بقية أيضا سيذكر بقية الفصل الذي وقفنا عليه. نعم. في بقية البحث هذا يبين الكلام فيه أنه في الزوج الثاني لا بد أن ينكح نكاح رغبة. نعم. وخلاف في هذا. نعم. نعم. نعم هذا جاء في صحيح البخاري. كذلك أيضا هو مضطر إلى لديم الجلد هي السقاء هذا كذلك أيضا مضطر إلى مثل هذا الكلام للضرورة. نعم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد.
وعلى هذه المسألة تكون خلاف بينهما هي تدعي أنه ما جامعه ويدعي أنه جامعه وأنه يرفضه نفط الأديب كان السقاء فلا بد أن يتبين الأمر ولكنها ناشزة يعني تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاون وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاون وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله.
وهذا في مشروعية التسمية عند الجماع وأنه يشفع المسلم يقول بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وفي هذا الوعد فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. قال بعض العلماء لم يضره يعني لم يصرح وقيل لا يضره لا يطعن به عند ولادته ولا حاجة إلى هذا التقدير لم يضره عام هو عام مع المسلم يقول هذا الدعاء ونحسن ظنه بربه والحديث على عمومه. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر رضي الله عنه يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبورها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرا ليت عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبورها ثم حملت كان ولدها أحول قال فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاون وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب حاون وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال حدثنا شعبة حاون وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاء وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري حاء وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث. وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد.
وهذا الحديث يدل على أنه لا بأس سماع الرجل زوجته من ورائها ومن من قدامها ومن ورائها غير أن ذلك يكون في الفرج. وقد أكذب الله اليهود حينما زعموا أن الرجل إذا جمع امرأته من ورائها في قبلها كان الولد أحول. أنزل الله هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت مقبلة أو مدبرة وإن شاء مجبية وغير مجبية. مجبية يعني مكبوبة على وجهها غير أن ذلك في الصمام الواحد في الفرج. نعم في القبل. أما الدبر هذا حرام حرام كما سبق ساق الحرم كثير الآثار والأحاديث الكثير الآثار في تحريم وضع المرأة في دبرها. نعم نعم لا لا ولا في هذه الحالة ما في ذكر. نعم
وحدثنا محمد بن
بقلبه. نعم نعم
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع. حدثنا ابن أبي عمر قال
وهذا في دليل على أن المرأة إذا امتعت فراش زوجها من غير سبب أن هذا من الكبائر لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فإذا امتنعت المرأة من فراش زوجها وهجرت فراش زوجها من غير سبب فإنها تكون مرتكبة لكبيرة. أما إذا كان بسبب كان يكون لا ينفق عليها أو يؤذيها هي معذورة في هذه الحال.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
نعم والله تعالى في السماء والملائكة في السماء وسخط الله أعظم يسخط عليها الله وتسخط عليها الملائكة. نعم صلى الله عليه وسلم وفيه إثبات السخط الله عز وجل قال الله تعالى سخط الله عليهم ومن الصفات الفعلية التي تليق بجلال الله وعظمته. واللعن لعن الله السالق وسخط أيضا والسخط والغضب والرضا كلهم من صفات الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. لا يماثل احدا من المخلوقين في صفاته كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حاء وحدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول
عمر حمزة
نعم
عمر بن حمزة العمري عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا نقل عن الإمام أحمد تضعيفه ونقل عن النسائي أنه لا بأس به. ولكن يقول علي محمد جرح ولكنه لم يفسر الجرح ولهذا روى له الإمام مسلم. والقاعدة أن أن الجارح إنما يقدم على المعدل إذا بين الجرح، أما إذا لم يبين الجرح فإن يقدم معدل كما قال الحافظ في النخبة، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. لا بد أن يبين الجرح، يكون الجارح مبين وكذا فيه ضعف في حفظه في كذا، وبين الأسباب. أما إذا لم يبين فلا، ولهذا ما بين الجرح، ولهذا قدم التعديل، قدم المسلم التعديل. نعم.
رحمه الله. عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
وهذا فيه يدل على أن إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين من أحدهما كبيرة من كبائر الذنوب، من أشر الناس عند الله ما يكون بين رجل وبين امرأة من الكلام من الحالة في الجماع، هذا السر. إذا نشر السر الذي يكون بينه وبين الزوج هذا من كبائر الذنوب، ومن أشر الناس أشر وأخير هذه لغة قليلة، والغالب شر، هي من قال درة خير يره ومن قال شر يره، فالأكثر خير وشر، ولكن هناك لغة قليلة أخير وأشر من أشر الناس، والكثير من شر نقول من أشر الناس على اللغة القليلة. وهذا يدل على أن إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين من الكبائر، إفشاء الرجل أو إفشاء المرأة هو من كبائر الذنوب ومن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. نعم. يدل على الوعيد الشديد. نعم. السر الذي يكون بينهما الشيء الخاص، أما إذا الشيء العام عند الحاجة إليه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أفعل أنا وهذه، وأشار إلى عائشة شيء العام، أما الشيء الخاص السر الذي يكون بينهما هذا لا يجوز الشأن. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا
قال عبد الرحمن بن الزبير بن أفضل ونفضل العديم، هذا مضطر إلى هذا، وكذلك جاء تشتكي وتقول معه مثل هدوة الثوب، هذا لأجل الحاجة خصومة ومعرفة الحكم الشرعي. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير إن أعظم. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريث أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزم؟ فقال نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب.
غزوة بل المصطلق.
بالمصطلق.
نعم. غزوة بل المصطلق. نعم.
غزوة بل المصطلق. فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونازل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. حدثني محمد غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونازل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. حدثني محمد
نسمة الروح وهذا الغزو غزوة بني المصطلق، بل المصطلق وقال لهم بل المصطلق وبني المصطلق وهم من العرب، فسبينا كرائم العرب، فيه دليل على جواز سبي العرب واسترقاق العرب ووطئ سباياهم، فسبينا كرائم العرب، فيه دليل على جواز سبي العرب واسترقاق العرب ووطئ سباياهم، خلافا لبني حنيفة قال بأن العرب لا يسبون ولا يسترقون، فهذا حديث غزونا بن مصطلق فسبينا كرائم العرب، يعني هم من العرب بن مصطلق هم من العرب، ولهذا أغار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم ولم يدعهم لأن بلغتهم الدعوة، أغار عليهم وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلها فهم سبى درجهم، واصطفى منهم جويرية بنت الحارث من المؤمنين، هذا يدل على أن العرب إذا كانوا كفر يسبون لا بأس وتوطع سباياهم كما في هذا الحديث، نعم غزوا بن المصطلق ووطئوا سباياهم ثم رغبوا في الفداء فقالوا نعزل، يعني يريدون أن يبيعوا هذه السبايا، وإذا جامعها وحملت فإنها لا تباع، يدل على أن أمهات الأولاد لا تباع، ولهذا قال غزوا بن المصطلق ووطئنا سباياهم، يعني سرقوا صاروا أرقى ووطئت سباياهم، يعني ورغبوا في الفداء، يعني الفداء في بيعها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزم فأبح لهم العزم، لأنه إذا جامع السرية ثم حملت صارت أم الولد، وهذا يدل على أن أم الولد لا تباع، ولهذا استشكلوا هذا وقل يا رسول الله إن نريد الفداء نريد أن نبيعها ونريد أن نعزل، فدل على أن أمهات الأولاد لا تباع، هذا مستقر عند الصحابة، ولهذا سألوا عن العزل، والعزل هو أن يجامع الرجل المرأة إذا حس بخروج المني أخذ ذكره وأنزل خارج الفرج، هذا العزل يجامع مرأة زوجته إذا حس بخروج المني أخذ ذكره وأنزل خارج الفرج، والعزل عن الألمة لا إشكال فيه ولا خلاف، لأن جزء الإنسان يعزل عن الأمة كما في هذا الحديث، وطأوا الإماء وإن كانت من العرب لكن استرقوا سبوه كفر لما قاتلوهم وسبوا نساءهم وذريهم صاروا على القوى ولو كانوا من العرب، ثم وطئوا السبايا فخافوا أن تحمل هذه السبايا، وإذا حملت فإنها لا تباع، وهم يريدون أن يستمتعوا بهن وأن يبيعوهن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل حتى لا تحمل، هل يجوز العزل يعني الجامع السرية فإذا حس بخروج المني أخذ ذكره فأنزل خارج الفرج، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا عليكم ألا تفعلوا، ما من نسبة إلا والله خالقها، ما من نسبة إن يكن نسبة والله خالقها، يعني ما من نسبة قدر الله أن تخلق إلا وأن يخلقها الله، لا بد أن ينفذ قدر الله، فالنسبة الروح التي خلق الله قدر أن تخلق يخلقها الله ولو عزل يسبقه الماء، وما من كل الماء يكون ولد بل يكون من بعضه يسبقه الماء بعضه ولو عزل، ولهذا أباح لهم العزل، كما في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل عن يعزل جارية فأباح له العزل وقال له ما قدر الله سيكون، ثم جاءه بعد ذلك فقال يا رسول إن جارية التي سأعطيك عنها قد حبلت، قال ألم قل لك إنه ما قدر لها سيكون، إذا قدر الله أنه أن يخلق ولد ولو عزل يسبقه الماء أو بعض الماء فيخلقه الله، يخلق الله النسبة، وما من الماء وما من جميع الماء يكون الولد يكون من بعضه، هذا الحديث فيه دليل على جواز استرقاق العرب وجواز وضع سباياهم وجواز العزل عن السرية. وفيه أن الله تعالى إذا قدر نسوة فلا بد قدر خلقها فلا بد أن يخلقها ولو عزل وأنه لا يمنع العزل. وذلك أن إذا قدر الله مثلها سبقه الماء وبعضه والولد ما يكون من جنس الماء يكون من بعضه. أما الحرة اختلف العلماء في جواز العزل عنها. فالجمهور على أنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها. واستدلوا بدليل الدليل الأول حديث ضعيف عند الإمام أحمد. والدليل الثاني أن الحرة لها حق في الجماع فلا بد أن يستأذنها. والقول الثاني أهل العلم أنه لا أنه لا أنه يجوز ولو لم يستأذنها كالأمة لا فرق. لكن إذا استأذنها باب حسن العشرة وتطيب خاطرها فهو أحسن. أما الأمة فليس فيها خلاف كما في هذا الحديث. نعم.
حدثني محمد بن فرج مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن سبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نافل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة.
يعني ما من مخلوق له روح قدر الله أنه سيخلقه إلا فيخلقه الله ولو عزل ما يمنع العزل. إذا قدر الله خلق نسمة سبقه بعض الماء خلقه الله. نعم. ولهذا أباح له من العزم. قال العزم ما يمنع ما قدر الله أن يخلقه. نعم.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر.
نعم. القدر الذي قدره الله لا بد أن ينفذ. إذا قدر الله خلق نسمة لا بد أن ينفذ. إشكال تعليق هذا مفهم تكلم عن العزل عزل الحرة خلاف في عزل عن الحرة. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث يعني بن الحارث حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين.
بهز بن أسد هذا وليس بهز بن حكيم. يعني بهز بن حكيم ليس من رجال الشيخين. نعم.
قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأسل لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي رواية بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حمد وابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي. وحدثنا محمد
قال محمد
وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي.
كان محمد في الأستاذ محمد السيرين محمد بن السدي، وهذا أقرب إلى النهي. الله لا عليكم ولا تفعل، ظاهره لباحة، لباحة يعني لا حرج عليكم ولا تفعل، يعني فهم من هنا أقرب إلى النهي. نعم.
قد كرهوا آخرون من الصحابة وغيرهم متمسكين بطريقة متقدمة بقوله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. قلت وتشبيه العزم بالوعد المحرم يقتضي أن يكون محرما، ووجه التشبيه بينهما أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون البنات أحياء يقتلونهن لذلك خشية المعرة، ومنهم من كان يفعل ذلك للإناث والذكور خشية الفقر، كما هو ظاهر قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والإملاق الفقر، على أنه قد قيل إن الأولاد هنا هم البنات. فإذا الوعد رفع الموجود من النسل، والعزم منع أصل النسل، فتشابه إلا أن قدر النفس أعظم وجهه وأطبح فعلا. ولذلك قال بعض علمائنا إنه يفهم من قوله في العزم أنه الوعد الخفي الكراهة للتحريم. وذهب مالك والشافعي إلى أن العزل عن الحرة لا يجوز إلا بإذنها، وكأنهم رأوا أن الإنزال من تمام لذاتها ومن حقها في الولد، ولم ير ذلك في الموضوعة للبنت، فله أن يعزل عنها بغير إذنها إذ لا حق لها في شيء مما ذكر. قلت ويمكن على هذا المذهب الثالث أن يجمع بين أحاديث متعارضة في ذلك، فتصير الأحاديث التي يفهم منها المنع إلى الزوجة في الحرة إذا لم تأذن، والتي يفهم منها الإباحة إلى الأمة والزوجة إذا أذن، فيصح الجمع ويقطع التعارض. الله تعالى
الأمة لا إشكال فيه، والوادي الخفي ظاهر، الوادي الخفي غير الوادي، الوادي الخفي ظاهر أنه لا بأس به، يعني سمه الوادي الخفي وأباح العزل، فلا بأس بالوادي الخفي. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا
ابن عبد الله كنا هو الأولى، يعني يكره في حقه ألا يستأذنها، لكن قول الجزم بالتحريم فيه نظر، جمهور جزموا بالتحريم، وقول الثاني ليس جزم محرم، لكن يكره في حقه ينبغي له أن يستأذنها، أما الأمة فلا إشكال في جواز العزم. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم؟ قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. فقال فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر.
فهم كان نهي، فكان هذا شبه بالنهي، والمشبه غير مشبه به، وليس نهي، لأن النبي رخص قال لا عليكم ولا تفعلوا، قال سيأتي سابق قال كنا نعزل القرآن ويزل. نعم.
وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزم، فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزم شيئا؟ قال نعم، وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال ما من كل ما يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء.
نعم ما من كل ما يكون الولد بل من بعضه يعني الملك من بعضه إذا أراد الله خلق نسمة سبقه بعض الماء فخلق الله من هذه النسمة. نعم.
حدثني أحمد بن المنذر البصري قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الودات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال أزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها.
نعم خادمنا وسانيتنا يعني تخدمهم وتسقي لهم الماء سبها بالسانية السانية البعير الذي يسقى عليه الماء وهذه الخادمة جارية تخدمنا وتسقي لنا الماء وأنا أعزل. قال أعزل وسيأتيها ما قدر لها قدر الله تحمل حملت ولو عزل. نعم
فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت قد حبلت
حبلت حبلت بمعنى حبلت يقول بالباء والميم حبلت بمعنى حملت. نعم
فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عورة بن عياض عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. وحدثنا
يعني ما أخبرتك أنه صدق وهو من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام وأنا ما أخبر به صدق وحق عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحدثنا حجاج بن الشاعري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال أخبرني عروة بن عياض ابن عدي بن خيار أنه فلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهال عنه القرآن.
نعم كنا نعزل والقرآن ينزل هذا سجل جابر رضي الله عنه بأن ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه دليل على الإباحة لو في دليل على أنه جواز قول أمر القرآن بكذا أو نهى القرآن كذا لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن فلا بأس أن يقول أمر القرآن بكذا أو نهى القرآن عن كذا أو قال القرآن كذا كنا نعزل القرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. هذا في دليل على أن ما وقع في زمن النبوة فدليل على إباحة ولو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم ما علم نقول إن الله علم فما وقع في زمن النبوة لم ينهى عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على جواز. وإذا قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون ما علم فيقول إن الله علم فلا يمكن أن يقر شيئا وهو ممنوع. ولهذا استدل جابر قال كنا نعزل القرآن لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عن القرآن. نعم
الله عنه. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وحدثني محمد
فدل على الجواز يعني فدل على الجواز. نعم.
وحدثني محمد بن
عوم هذا استدل من قال بأنه يجوز العاجل عن الحرة والأمة جميعا. نعم.
وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة